قال رحمه الله: الآية الرابعة: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذه الآية فيها بيان من الله عز وجل أن إنزال الماء من السماء ثم سلوكه بين الصخور والأتربة حتى يخرج أو حتى يخرج ماء يشرب ماء عذبا زلالا أن ذلك من آياته العظيمات. ثم إن هذا الماء الذي يسلكه الله عز وجل ويدخله في الأرض يدخر لوقت الحاجة، وهذا من نعم الله الجليلات على عباده، فكم من منطقة يكون الماء الذي هو المطر فيها قليلا ويكون فيها مياه جوفية كثيرة قد سلكها الله عز وجل في الأرض، فيحفر الناس الآبار ويشربون ويسقون. بينما لو نظرتم إلى البلدان التي ليست فيها مياه مخزونة يتعبون جدا، حتى إذا نزلت الأمطار ربما صنعوا لها السدود والبرك فتجمع المياه في السدود والبرك ويشربون من هذه المياه التي ربما يوجد فيها الدود ويوجد فيها الغبار والتراب وغير ذلك. بينما البلاد التي فيها المياه الجوفية تخرج عذبة سلالة ويشرب الناس من مائها ويسقون منه. ثم يقول: سلكه ينابيع في الأرض، بعضها يخرج على ظاهر الأرض كالعيون والأنهار وكذلك البحيرات، وبعضها لا يخرج ويكون مخزونا. ثم يخرج به زرعا، يخرج به زرعا، وهذا من عجيب قدرة الله عز وجل، وقد ضرب الله عز وجل به أمثلة كثيرة في القرآن في إحياء الموتى، وأن الله عز وجل يحيي الموتى بعد أن يهلكوا كما يحيي الأرض الميتة بالمطر، وكذلك يهلك الناس بعد حياتهم كما يذهب هذا الزرع الأخضر. وسبحان الله، الماء واحد وتسقى به أنواع الزروع زرعا مختلفا ألوانه يخرج بهذا الماء الذي يسقى به، بل أعظم من ذلك أن تجد نوع واحد من النبات ويسقى بماء واحد، ومع ذلك هذا يخرج مزا وهذا يخرج حلوا وهذا يخرج مرا إلى غير ذلك. قال: ثم يهيج فتراه مصفرا، الزرع يهيج وينمو ويصعد ثم بعد ذلك يهيج يشتد، يعني يهيج يلحقه الضعف فيصبح مصفرا، أي أنه قارب الهلاك. ثم يجعله حطاما، يصير يابسا، وإما أن يكون حطاما بفعل البشر وإما أن يكون حطاما أنه قد دنا انتهاؤه. ثم قال: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لعبرة لأصحاب العقول، فيستدلون بهذه الآية العظيمة على البعث والنشور وعلى زوال هذه الدنيا. قال رحمه الله: تفسير الكلمات ألف ألم ترى، ألم تعلم، أو ألم تنظر، والاستفهام للتقرير والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب. هو في ظاهره خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عام لجميع الأمة إلا ما جاء الدليل بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو عام لكل من قرأه، وكل مأمور بتدبر هذه الآية، وما ذكر الله عز وجل ذلك إلا لبيان عظم قدرته ولبيان تصرفه في هذا العالم. قال: من السماء ماء، سبق تفسيرها في الآية رقم 8. يعني في الآية السابقة رقم 8، أي أن السماء هو ما على الأرض، والمراد بالسماء هنا السحاب الذي سخره الله بين السماء والأرض ينزل منه المطر، فسلكه فأدخله، ومنه فاسلك يدك في جيبك، أي ادخل يدك في جيبك، ينابيع أي في أمكنة ينبع منها الماء، وهو منصوب على الظرفية، وألذ الينابيع ما كان خروجه من بين الصخور، فإنه ينقى تماما، يخرج به ينبت بسببه زرعا نباتا ناميا مختلفا متغايرا، مع أنه يسقى بماء واحد. قال الله عز وجل: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ألوانه أي أنواعه في المنظر والطعم والريح وغيرها. الأرض واحدة، والماء واحد، والنبات مختلف اللون والطعم والريح. يهيج ييبس، ثم يهيج أي ييبس، فتراه فتبصره مصفرا متغيرا إلى صفرة ليبوسته، وربما يتدرج في هذا لا سيما مثل الزروع والأشجار، يرى هذا فيها فيكون اللون أخضر، بل ربما إلى السواد، ثم يميل إلى الاصفرار، ثم بعد ذلك يقع له اليبوس ويسقط. أما ما دام حيا فهو ممسوك في شجرته. حطاما، فتاتا متكسرا، في ذلك فيما ذكر من إنزال الماء وما ذكر بعده، أي من إحياء الموتى وإخراج الزروع، كله فيه ذكرى وعبرة، لا ذكرى لتذكرة وموعظة لأولي لأصحاب الألباب، العقول السليمة المستقيمة التي تتفكر في كتاب الله وفي وحي الله سبحانه وتعالى. قال: المعنى الإجمالي يقرر الله تعالى ما أنعم به على عباده مما يرونه بأعينهم من إنزال المطر من السماء. والعجب يا أخوة أن تسمع أصحاب الهيئة الجديدة يزعمون أن المطر يصعد من البحار ثم ينزل إلى الأرض، وكم ترى وتلاحظ من أوقات تكون فيه الحرارة شديدة ومع ذلك لا ينزل مطر ولا يأتي شيء، وكم من أوقات تكون السحب متفرقة على البلاد ومع ذلك لا ينزل مطر ولا يأتي، فالمطر يأتي به الله سبحانه وتعالى. ولا يمنع أن هناك نوع من التبخر، لكن أن يقال بأن المطر الذي ينزل صعد من البحر فهذا هو الذي يستبعد. وإما أن يكون أصيلته أو تكونه من هذا، فقد رأينا بعض أهل العلم ربما ذكر ذلك، لكن يجعل الله عز وجل بركة عظيمة في هذا السحاب وينشئه بعد ذلك ويزجيه بالريح، وتكون فيه جبال البرد من جبال فيها من برد، وتنزل أمطار غزيرة يسقي الله عز وجل بها البلاد والعباد، وتنزل بها الأودية العظيمة حتى كأنها أنهار تجري، بل ربما بعضها يأخذ البيوت كما حصل في حضرموت قبل سنين، نزلت أمطار غزيرة أخذت المزارع والبيوت ومات فيها بعض الناس وهكذا. فالمطر آية من آيات الله العظيمات. الشاهد أن قولهم بأن هذه الأمطار هي ما يتبخر من البحار هذا قول باطل. قال: يقرر الله تعالى ما أنعم به على عباده مما يرونه بأعينهم من إنزال المطر من السماء ثم إدخاله في أمكنة محفوظة في باطن الأرض ينبع منها الماء عند الحاجة إليه، فلا يبقى على سطح الأرض فيفسد به الهواء. ثم نعمة ثالثة: إخراج مختلف النبات به حتى تزدان الأرض وتزدهر وأحيا الأرض بعد موتها. ثم بعد ذلك يذبل هذا النبات فييبس ويصفر ويتحول إلى حطام متفتت، ففي ذلك عبرة لأولي العقول الذين يدركون تمام قدرة الله تعالى ورحمته، وأن مآل ما كمل من هذه الدنيا أن يعود إلى النقص والإضمحلال. ولقد صدق القائل: إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. صحيح، لما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كان في هذا إذان بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كمل الشيء يأتي بعده النقصان. وانظر إلى الإنسان، كلما كبر وازدادت أيامه وازدادت سنينه وازدادت أعوامه كلما قرب من النهاية، وهكذا جميع ما ترى على هذه الأرض. والله عز وجل في كتابه الكريم قد ضرب أمثلة كثيرة لمسألة تقرير البعث والمعاد وتقرير الموت ثم بعد ذلك النشور، وذلك أن الكفار كانوا يجحدون البعث، فلهذا قررت هذه المسألة تقريرا عظيما. ومنها قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: ما يستفاد من الآية؟ تمام نعمة الله بإنزال المطر وإدخاله في أمكنة الينابيع من الأرض، والمطر يمنع بسبب الذنوب والمعاصي، ولذلك كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه في درس سابق أنهم إذا قحطت البلاد واشتد عليهم الحال استسقوا الله عز وجل، فهو الذي يمسك المطر وهو الذي يرسل المطر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء لطلب المطر، فلما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها، قام النبي صلى الله عليه وسلم يستصحي ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا. فالأمر لله عز وجل في هذه الآية العظيمة. انظروا إلى الدول كم بلغت من القوة الاقتصادية، ومع ذلك تجد أنها ضعيفة في مسألة المياه، عاجزة أن تأتي بالمياه إلا إذا ذهبت تحلي شيئا من البحر أو تحفر شيئا من المياه الجوفية أو تبني شيئا من السدود، أما أن تأتي بمطر فهذا مما يعجز عنه. وكم تحدث المتحدثون أن روسيا ومن إليها سيعملون مطرا صناعيا، وما رأينا ذلك ولن نراه. ولو قدر أنهم عملوا شيء من الرذاذ فهم عاجزون أن يأتوا بمثل المطر الذي ينزله الله وينشئه الله. ربما تغطى دولة بأكملها بالمطر في آن واحد، لا سيما البلدان المدارية التي على خط الاستواء، تجد أن المطر ربما لا ينزل، لا أعني لا يتوقف السنة. قالوا في تنزانيا إذا توقف المطر شهر يعتبرونه قحط، إذا توقف شهر واحد يعتبرون أن هذه السنة المطر فيها قليل، وربما يخرج المسلمون لطلب السقيا، ما عندهم آبار للسقيا إلا للشرب، وإلا فالبلاد خضراء تمشي 1000 كيلومتر عن يمينك وعن يسارك الأرض الخضراء التي تجري فيها الأنهار، وهكذا في كثير من البلدان. قال 2 أن كل ما ينبع من الأرض فهو طهور، وهذا هو الشاهد من ذكر هذه الآية في هذا الموطن، فقد ذكر الآية الأولى مستدلا بها على طهارة ماء المطر، ثم ذكر هذه الآية الثانية مستدلا بها على طهارة الماء الخارج من الأرض. وأما البحر فطهارته مأخوذة من البراءة الأصلية، ثم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكل ماء فهو طاهر، ما لم تقع فيه نجاسة تغير أحد أوصافه. وما ذكر عن كراهية بعضهم للوضوء من الماء المشمس فإنما ذلك طبيا ربما يكرهونه، أما لنجاسة أو نحو ذلك فلا. قال أن كل ما ينبع من الأرض فهو طهور، لأنه من ماء السماء وهو طهور كما سبق في الآية، طهور وطهور، ما الفرق بينهما؟ طهور وطهور، عندك يوسف؟ طهور الفعل أي للوضوء والغسل، وطهور أي أن الماء طاهر، مفهوم هذا يا أخوة؟ قال الشيخ هنا أن كل ما ينبع من الأرض فهو طهور أي طاهر في نفسه، لأنه من ماء السماء وهو طهور أي مطهر لغيره، فعل الإنسان يسمى طهور. الآن الماء الذي في الإبريق يسمى طهور، وعند أن تتوضأ به يسمى طهور، فعلك طهور كما سبق في الآية رقم 8، وهذا محل الاستشهاد بالآية، ومنه وضوء ووضوء. 3 تمام قدرة الله ونعمته بإخراج أنواع النبات المختلفة لعباده بهذا المطر. وسبحان الله يا أخوة، بعض النباتات تنبت في ليلة، عندنا في المنطقة التي نعيش فيها نباتة تسمى بنت ليلة، تكون الأرض يابسة لا شيء فيها، وبمجرد نزول المطر تصبح هذه النبتة في صباحها مكتملة، وتجدها تغطي الأماكن لا سيما التي ليست بمزروعة، وتستخدم هذه النبتة للسموم، لعلاج سموم العقارب وسموم الثعابين، فيسمونها بنت ليلى، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل، يحيي الأرض بعد موتها. انظر كذلك إلى شجرة الرمان، شجرة الرمان في غير موسمها تتساقط أوراقها، وإذا رآها الرجل يظنها يابسة لا شيء فيها، فإذا ما جاء موسم الرمان وسقيت وإذا بها تصبح خضراء عظيمة. قال: أربع العبرة العظيمة بما تنتهي إليه هذه النباتات بعد كمالها، أي أنها تفنى، وفي هذا دليل على الموت. قال: خمسة، فضل أصحاب العقول، حيث إنهم هم المتعظون بالآيات، كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون، وكما قال الله عز وجل: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأصحاب العقول هم الذين يستفيدون مما ذكره الله عز وجل في كتابه ويتفكرون ويتعقلون، أما غيرهم فكما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فليس كل ذكي عاقل، ليس كل ذكي عاقل، تجد بعضهم يصنع الطائرات ويصنع الآلات الحربية ويصنع الكمبيوترات ويصنع أشياء عظيمة، ومع ذلك تجده كافرا بالله عز وجل، فليس ذو عقل. أصحاب العقول حقا هم الذين استجابوا لداعي الله عز وجل واستجابوا لرسل الله سبحانه وتعالى. أما أولئك قال الله في شأنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، هذا خبر الله، حتى وإن قال بعضهم يقول هذا عاقل، انظر ماذا صنع، انظر ماذا فعل، يقال خبر الله فيه أنه ليس بعاقل. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، نفى الله عز وجل عنهم العقل. ولهم آذان لا يسمعون بها، هم يسمعون الأغاني، يسمعون الزور، لكنهم لا يسمعون الحق، سمع استجابة، سمع استفادة. فالعاقل حقا هو الذي يدرك ما ينفعه فيعمل به ويجتنب ما يضره، هذا هو العاقل، وأما غيره فسفيه. ولهذا سمى الله الكفار سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سفهاء. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والحمد لله رب العالمين.